السادة الكرام، السلام الله عليكم ورحمة وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم. هذه الحلقة من برنامجكم استوديو صفا، وفيها
ملائكة مكرمين ومن الرسل وحتى النبي صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بعد عوام من القطيعة، إيران تسعى لإعادة العلاقات مع المغرب، فلماذا كانت القطيعة من الأساس؟ ولماذا هاجم ملك المغرب الراحل الحسن الثاني خميني وكفره؟ وما الذي تريده إيران من المغرب العربي؟
الله الله أكبر على الحوثي ومن سائر. والله أكبر، والله أكبر، وأن صار من عند.
وفي اليمن، الحوثيون يسعون لاحتلال العاصمة صنعاء، والقبائل تحشد لمواجهتهم وتهدد بغزوهم في أقر دارهم بصعدة. أجدد التحية لحضراتكم مشاهدي الكرام، اسمحوا لي أن أرحب بأسمائكم جميعا بضيف ضيفكم الكريم الأستاذ وائل عبد الغني، الكاتب المحلل السياسي المختص بالشأن الإيراني. مرحب بك أستاذ وائل.
يا مرحبا،
حياكم الله. مشاهدي الكرام، نبدأ بخبر ربما هو الأبرز داخل هذه الحلقة، وهو إصابة عشرات المصلين بالمسجد الأقصى في مواجهة مع شرطة الاحتلال. أصيب عدد من المصلين الفلسطينيين في ساحات المسجد الأقصى المبارك نتيجة استنشاقهم الغاز المسيل للدموع وتعرضهم للاعتداء بالضرب بالهراوات من قبل قوات كبيرة من الشرطة والوحدات الخاصة الصهيونية التي اقتحمت المسجد بعد صلاة الجمعة. وبحسب بيان لمؤسسة الأقصى للوقف والتراث، فإن قوات الاحتلال ألقت القنابل الغازية والصوتية والحارقة واعتدت بالهراوات على المصلين، ثم قامت بالاعتداء على المصلين عند صحن قبة الصخرة وحاصرت المصليات اللواتي تواجدن في قبة الصخرة. ونددت مؤسسة الأقصى من جهتها بالاقتحام على المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين، مؤكدة أن الاحتلال يريد أن يبعث برسالة تخويف وترهيب لكل المصلين في المسجد الأقصى، وذلك في ظل حالة الرباط الباكر والدائم فيه والدفاع عنه في وجه الاحتلال من قبل أهل الداخل والقدس. في سياق متصل، خطيب المسجد الأقصى يدعو لمواجهة أي مخططات لتصفية القضية الفلسطينية، فقد أكد الخطيب للمسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري في خطبة الجمعة في المسجد الأقصى أمس أن مدينة القدس الأسيرة تتعرض لأخطر مؤامرة تصفوية. نتابع جانبا مما جاء في خطبة الشيخ عكرمة صبري بالأمس.
إن ربك للمصار. نعم أيها المسلمون، إن ربك للمصار، والله يمكن ولا يمكن. أيها المسلمون، يا إخوة الإيمان في كل مكان، إن الله عز وجل قد أهلك قرى كثيرة وأسقط عروشا وأنظمة متعددة بسبب البطر والغرور في معيشتها، فيقول سبحانه وتعالى في سورة القصص: كم أهلكنا من اللذة الدنيا. والسؤال الذي يطرح نفسه: ما مصير المسجد الأقصى المبارك يا ترى؟ وبخاصة ما يتعرض له الأقصى يوميا من اقتحامات وتكنيس من قبل الحاطمات والجماعات اليهودية المنطلقة، وبدعم من الحكومة وأعضاء من الكنيسة، وبحراسة من الشرطة، بالإضافة إلى الاستيطان المستمر في القدس وفلسطين. وأمس الخميس وقف الشباب المسلم، وقف المرافقون، وقف حراس المسجد في صد الهجمات التي كان من المتوقع ان تحصل في الأقصى.
شاهدنا جانبا من خطبة الشيخ عكرمة صبري خطيب أمام المسجد الأقصى. أستاذ وائل، كيف تقرأ توقيت اقتحام الكيان الصهيوني للمسجد الأقصى في هذا، يعني في هذه الأونة تحديدا، يعني ليه؟
نلاحظ ان المرحلة الحالية المنطقة كلها بتحضر
لمشروع،
لإعلان مشروع إسرائيل. طيب. إسرائيل الكبرى،
بس ليس بيد إسرائيل. يعني إسرائيل ليس لها يد فيما حدث. يعني إسرائيل تجد إيران في العراق، إيران في سوريا، إيران في لبنان.
إحنا عندنا إسرائيل الكبرى، إسرائيل الصغرى، إسرائيل الوسطى. إحنا بنتكلم عن أمريكا، الولايات المتحدة الأمريكية إسرائيل كبرى.
طيب. يعني حضرتك يعني بتحدد لمشروع
إنشاء مشروع.
من الذي جهز هذا المشروع؟ هم الشيعة، هي إيران.
إيران. نعم. بالنسبة لأي مشروع؟
من الذي مهد الأرض؟ لإسرائيل الكبرى.
لا شك يعني اللعبة يعني
الخريطة السياسية عايز نقرأها.
الخبراء الاستراتيجيين لما تحدثوا عن قضية تهديد المنطقة وسياسة شد الأطراف لتهديد القلب، هو ما يحدث الآن شد الأطراف عبر كان المطروح وقتها، ودي كانت وثائق يعني اطلع عليها البعض في مكتبة الفاتيكان، وكانت وثائق سرية، واطلع على هذه المخططات بدكتور حامد ربيع أستاذ الاستراتيجية في كلية سياسة واقتصاد جامعة القاهرة، أستاذ النظرية السياسية. الفكرة أنه كان مطروح إيران جزء من هذه اللعبة، أنه هو من القوة التي ستشد
تساعد على إنشاء دولة إسرائيل الكبرى،
ولا يمكن أبدا إغفال دور إيران في تقسيم المنطقة وتفتيتها، بل بالعكس إيران بتمارس دور الدال، دور أبو رغالة سابقا، دور أبي رغالة اللي دل أبرها على مكان البيت، وتمارس أيضا دور التنظير الاستراتيجي وبناء الرؤى للغرب، لأن الغرب لا يفتقد يعني بعد أحداث سبتمبر الغرب حس أنه تايه. إيران قدمت للغرب معونة كبيرة جدا على مستوى التنظير وكيفية التحرك ودور التغذية الاستراتيجية بالفكر. يعني هم كانوا على اتصال مثلا ببرنارد لويس، اتصال مباشر كويس، وده قالوا اتقال في تحالف الشر وغيره من منظري السياسة الولايات المتحدة الأمريكية. فبالنسبة لإيران تمثل دور طليعة، تمثل دور طابور خامس، تمثل دور أداة من أدوات الغرب في كسر شوكة العالم الإسلامي، كما يعني يتضح الآن في سوريا أو في اليمن أو في غيرها من الدول.
يعني لو وجدنا مثلا أن أمريكا احتلت العراق وسلمته لإسرائيل لقامت الأمة ولم تقعد، لكن هي احتلت العراق سلمته الإيران التي ذبحت العراقيين. ما هو الفارق بين احتلال واحتلال؟ هذا ما أريد أن أركز عليه.
شوف يا سيدي، الولايات المتحدة كانت فكرة الاحتلال العراق كانت فكرة كان الشعار وقتها يعني الاستثمار في الهدم كما قلنا من قبل. ولما حست ان الفاتورة عالية عليها، كان من الطبيعي جدا والمستنتج جدا من بداية الحرب ان القوى السنية المنوءة للاحتلال الامريكي هتقف دون اتمام المشروع الامريكي في المنطقة بالصورة اللي هو كان عايزها، ان العراق عتبة اولى ثم سوريا ثم السعودية استراتيجي وبعد كده مصر الجائزة كبرى. فشل هذا المشروع، فكان المقابل ايه؟ انه لا يهدي النصر للسنة، لا يهدي النصر للأمة. فكان الحل ان هو ادخل ايران مكانه،
وإلا ما كانتش جاي اصلا من بلده صليبيا وصهيونيا عشان يهدي نظام صدام السني.
وايران كانت تقتنص هذه الفرصة من يعني كانت منتظرة مثل هذه الفرصة من زمن، بل هي حركت عليها. وما اريد ان اعبر عنه ان فكرة الممانعة وفكرة سرايا القدس او فيلق القدس او كل ده شو اعلامي ليس اكثر لدغدغة مشاعر البسطاء من عموم الأمة
وتحييد قسم كبير من السنة على اعتبار
وهي يعني نلاحظ دائما ان فكرة ان ايران دائما بتلعب الدورين مع بعض، يعني فكرة الثانوية الطبيعتين ذات الطبيعتين دي دائما موجودة في النهج الايراني في السياسة الايرانية. ففكرة ان هم مثلا يطلعوا يتحدثوا عن الممانعة وعن تحرير المسجد الاقصى، ولا يطلق مثلا صاروخ واحد ولا يطلق رصاصة واحدة على اسرائيل، ولا حتى احنا النهاردة بنتكلم عن ايه حوار في السي ان ان لسه من يومين مع كيري بيصرح فيه ان دور ايران ده اصبح ايجابي في حماية اسرائيل ورعاية المشروع العربي في المنطقة. هكذا صراحة يعني
نأتي على هذا الحوار.
إذا كان
ده دور إيران توقيت يعني إيه بالنسبة لك؟
أنا
ليه هجمة الأقصى في هذا التوقيت يعني؟
لأن المنطقة بتحضر لمشروع كبير جديد، والمشروع ده ينبغي زي العملية الجراحية الكبرى
على الكراسي مقابل إسرائيل.
مشروع يعني هي فكرة عملية كبرى، عملية جراحية كبرى بتتم في المنطقة، ولا بد من التخدير، والتخدير ده لا يتم بالصورة التقليدية اللي بتتم بالنسبة للمريض، وإنما بإبر صينية تبعد الألم عن مركز الإحساس وتشتته، بحيث لما تتم العملية في القلب لا يستطيع الجسد أن يتحرك. ودي مش عملية جراحية اللي بتتم، دي عملية ذبح. والمسجد الأقصى من أخص خصوصيات الأمة، هو معرجنا إلى السماء، معرج هذه الأمة إلى السماء، وعنوان دائما لصلاة الأرض بالسماء، وهو قبلتنا الأولى. وإسرائيل بتتحين مثل هذه الفرصة لإقامة مشروعها، لأنه لن يقوم مشروعها إلا بإقامة الهيكل، يعني مشروعها منتقص،
يعني
زي مشروع إيران منتقص حتى الآن، لن يقوم إلا
بهدم مكة والمدينة،
إلا بهدم مكة والمدينة، وإلا بخروج
اليهود الاثنين بقى،
خروج ما هو المسيح الدجال. أنت لما تقرأ الأدبيات الشيعية حول فكرة خروج المهدي، لا ده هو المسيح الدجال،
هو المسيح الدجال،
والمسيح الدجال اليهود هيتبعوه، وبالتالي أيضا يعني كما عبر
70,000 من أصفهان.
كان بيعجبني جدا تعبير أحد الخطباء لما يقول يهود العرب ويهود إسرائيل، وأيضا يهود فارس، يعني الملايين هم يهود.
أنا عايز هنا أربط يعني ما يحدث بالدول الإسلامية العربية، يعني الدول العربية الإسلامية طبعا كل القداسة كما ذكرت زائل للمسجد الأقصى، ويعني معراج النبي، ويعني أسري بالنبي إليه وغير ذلك، وكان أولى القبلتين. لكن هناك حديث للنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه إن حرمة دم المسلم أشد من حرمة الكعبة، فعلى فرض إن إحنا هندافع القضية الفلسطينية لقداسة المسجد الأقصى، فالكعبة أقدس من المسجد الأقصى، يعني قبلة الأمة. طيب الرسول نفسه قال إن قطرة دم من مسلم أشد حرمة من هذه الكعبة المشرفة، بعد إذن حضرتك. طيب هنا مش عايزين ننسى قضية احتلال إيران للأحواز، لجزر الإمارات، للعراق، لسوريا، للبنان، ونتحدث فقط عن قضية الأمة المركزية وهي قضية فلسطين. عايز يبقى الاحتلالين في نفس التوازي بنفس الافتضاح للأمر، لأنه ليس هناك احتلال قبيح واحتلال جميل.
يا سيدي، إسقاط المسجد الأقصى يمر عبر طهران. لا يمكن أبدا تصور، يعني إيران من أوائل الدول اللي اعترفت بإسرائيل. شاه إيران كان شرطي لحماية أمن إسرائيل في المنطقة، وشاه اليوم الذي يحكم إيران هو أيضا شرطي لحماية إسرائيل بتعبير كيري. فالمشروع اللي ماشي في المنطقة هو بالأساس لخدمة الغرب وتحقيق مصالح يعني لن يقوم للغرب قائمة في ظل الأزمة اللي بتعيشها المنظومة الغربية على مختلف مظهراتها، سواء الجانب المنهجي أو الجانب الفكري أو الجانب التطبيقي أو حتى المشروع السياسي والاستراتيجي اللي موجود في المنطقة. احنا شاهدنا سقوط أول شيء الأيديولوجيات الغربية كلها بتعبيراتها بما فيها حقوق الإنسان، بما فيها المشروع الماركسي، بما فيها الليبرالية، كل شيء سقط، وأصبح كان البديل التخطيط الاستراتيجي، والآن التخطيط الاستراتيجي بيتفكك أمام صمود الأمة. الأمة بتصحو شيئا فشيئا، هم يضربون بمطرقة قاسية عنيفة كبيرة لتفتيت هذه الأمة من أجل ألا تصحو. وهذه اللحظة الفارقة، من يسبق سيكون له الظفر، من يسبق سيكون له الظفر. فبالتالي إيران هي في حالة لهاث شديد، لأن هي مهددة بالتفكك، مهددة بالسقوط والانهيار، تخشى من قيام المارد، لأن لو قام السنة فقط داخل في إيران، ولو كما نرى أن في بشائر في العراق وفي سوريا، لو هذه البشائر استثمرت ونضجت وأنضجت وأصبح لها مشروع،
شغلت إيران بموضوع بداخلها،
الأمور هتختلف تماما. إحنا لما نتحدث عن الاختراق الإيراني بنتحدث عن حزب إيران في المنطقة كلها، بل في العالم كله، ولما نتحدث عن الولايات المتحدة في المنطقة بنتحدث أيضا عن حزب الأمريكان في كل الدول، نتحدث عن الليبراليين الجدد والإيرانيين الجدد في المنطقة. الليبراليين الجدد لما احتلت العراق كان تعبيرهم ايه؟ الاردن اولا، مصر اولا، السعوديه اولا، يشغلك بالداخل بعيدا عن الخارج.
تمام.
طب هل هذا 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 الخطاب المأزوم هل حل مشكله؟
لا لا،
بالعكس، ده زاد الازمه، زاد الازمه اكثر. ان انطوائك الانكفاء على الداخل لم يكن حلا، لان الاستراتيجيه القوه دائما التمدد نحو الخارج، التطلع نحو الخارج. اذا كنت انت قوي لابد ان تمارس شيء من القوه في الخارج، واذا مارست شيء من القوه لابد ان تمارس نفوذ في الخارج حتى يكون لك جزء من الغنيمه وجزء من اللعبه. انت بتشارك في بناء قواعد اللعبه، بتشارك في اللعبه، فبالتالي بتحقق مصالحك الاستراتيجيه. فاذا فقدت هذا الامر اصبح ساحتك الداخليه ملعبا لكل الاستراتيجيه ولكل اللاعبين. هذا ما يحدث تماما. المسجد الاقصى الان هو عنوان ازمه الامه الاسلاميه. شغلنا بالداخل، ايران بتحاربنا في البحرين، بتحاربنا في سوريا، بتحاربنا في العراق، بتحاربنا في اليمن، لها اذرع ايضا في الجزائر، لها اذرع في
طب انا كويس، ده دليل على
بتشغلنا في الكويت، بتشغلنا في
السعوديه.
طب يعني
ده دليل
حتى تركيا، حتى تركيا ليست بعيده عنها.
اذا انت تؤكد ما اقوله، يعني نحن نتحدث عن قضيه الامه المركزيه في فلسطين وننسى من يذبح الامه الان ولا نعتبره محتلا كالايرانيين.
طبيعي،
يعني لابد ان يصير تفكيرا اتجاه واحد.
لما استاذ الظريف يطلع ويتحدث عن الهولوكوست ويدين به الالمان ويتحدث عنه، طب فين الهولوكوست السوري؟
الهولوكوست السوري اكتر طبعا. يعني كم يهودي مات يعني مثلا في الاربعينات من القرن الماضي؟
60,000
يعني.
تقريبا.
مثلا يعني في سوريا مثلا ايران ده بحاله 600,000، اضرب في 10 600,000.
العراق لا يقل عن 3 مليون.
3 مليون عراق.
افغانستان لا يقل عن مليون. واحنا راينا في
كل ده الهولوكوست الايراني.
لو راينا في بواكير، انا اذكر جيدا وما زالت المشاهد عالقه بذهني وعين امام عيني كاني اشاهدها الان، المذابح والمسارخ اللي نصبت في مزار شريف لما دخلت القوات التحالف الشمالي مزار شريف، كانوا بيسحلوا السنة، بيمسكوهم في الشوارع الدبابة والسيارة، يمسكوا الشخص السني ويفسخون الصين كده بالحداد، والشيعة يجرجروه بالسيارة حتى يتفتت ويموت، والذبح، صور ذبح يعني يشيب لها الولدان
كما هو في سوريا اليوم،
يعني واللي في سوريا الان. بس يعني حاله الحقد اللي احنا
العراق اول امس المغتصبات،
المسائل الدراسه وغيرها في 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 بغداد. احنا قلنا يمكن اخر مشهد رايناه في الاندلس، او كانت المسالخ اللي نصبها المغول بترتيبات الشيعة نفسهم داخل بغداد.
طيب يا ايها المسلمون، يا ايها العرب تحديدا، يا من انتم قريبون في من هذه الساحات الاحتلاليه، ان هناك احتلالين، يعني احتلال صفوي ايراني شيعي واحتلال صهيوني صليبي بغيض، فينبغي الا تنسوا هذين الاحتلالين ونتحدث عنهما بالتوازي ونرى اخطرهما اولا ونبدا به حتى تدرى الامه الدماء. ننتقل
بالمناسبه، لا يمكن اعتبار احدهما اخطر، هما خطأ في الخطر سواء، ويتناوبان الدور بينهما، يعني يتناوبان الاعتداء على الأمة، يشغلنا هذا حينا ويشغلنا هذا حينا، وحاربنا هذا حينا وحاربنا هذا حينا، ولكل أدواته في الإسقاط، ولكل أدواته في التفتيت، ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر. لا يمكن أبدا أن يقوم المشروع الإيراني إلا بمباركة إسرائيلية ومعاونة إسرائيلية، ولا يقوم المشروع الصهيوني إلا بالمشروع الصفوي وتمدداته. وبالمناسبه لما دخل الجيش الفارسي مصر كان بتواطؤ اليهود،
يعني ايام قورش،
واللي انقذهم من نبوخذ نصر كان الفرس.
تمام.
فالتحالف الفارسي اليهودي قديم جدا، يعني التشابك فيه قديم جدا والمصالح مشتركه قديمه جدا، يعني ابعد مما نتخيل. يعني عبد الله بن سبأ وإقامته للمذهب الشيعي ونفخه في المشروع
الفتنة،
في مشروع الفتنة، لا، وفي المشروع الفارسي من جديد احياءه بشكل مختلف، كان هو عبد الله بن سبأ يهودي وفي كل وقت.
طيب، الملف الشيعي ايضا في المغرب بعد 4 سنوات من القطيع، ايران تسعى لإعادة العلاقات الدبلوماسية مع المغرب. إذا بعد 4 سنوات من القطيع من جانب المغربي، تسعى ايران من جديد لإعادة العلاقات الدبلوماسية مع المغرب، وقالت مصادر مطلعة ان وزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار ونظيره الايراني محمد جواد ظريف اجرى مكالمة هاتفية اتفق خلالها على اعادة فتح سفارتي البلدين في كل من الرباط وطهران. وكانت المغرب قد قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع طهران في مارس 2009، واتهمت ايران بمحاولة نشر تشيع وتغيير الاسس الجوهرية للهوية المغربية. إذن لماذا قطعت المغرب علاقتها مع إيران؟ وما هو سبب العداء بين الحكومة المغربية وملال إيران؟ ولماذا كفر الملك الحسن الثاني الخميني؟ تفاصيل هذا كله في التحليل الإخباري التالي.
يعود التدهور في العلاقات المغربية الإيرانية إلى فترة ثورة الخميني عام 1979، حيث قام المغرب بعدة إجراءات اعتبرها الملالي مواقفا عدائية. فقد قام فقهاء المغرب آنذاك بالتحذير من فكر الخميني، إضافة إلى إعلان المغرب دعمها للعراق في الحرب ضد إيران. كانت تلك أبرز أسباب توتر العلاقات بين البلدين. عززتها مخاوف الحسن الثاني من امتداد النموذج الشيعي الفارسي للمغرب، آخذا في اعتباره تحذيرات علماء السنة من خطر التشيع. وقد نقل عن الملك الحسن الثاني وصفه للخميني في حوار لصحيفة فرنسية بالمارق والمنحرف، لأنه يهدف إلى سلطة دينية لم يعرفها الإسلام أبدا، مؤكدا أن كل العلماء من الفلبين إلى المغرب يرون هذا الرأي حسب تصريحات الملك المغربية. بل وصل الأمر إلى قيام الملك الحسن الثاني بتكفير الخميني في أحد خطاباته، مستندا إلى فتوى علماء المغرب وساردا مقتطفا من فتاوى الخميني التي اعتبرها الملك كفرية.
شكرا. صاحبنا السي الخميني اللي كفر المغرب هو مثل شي شهر على المسؤولية ديالته، واللي كفرناه رسميا بفتوى العلماء هذه عاميا، لانه تقول ان الامام هو اقرب الى الله من الملائكة المقربين ومن الرسل وحتى النبي صلى الله عليه وسلم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
كان هذا الرأي الحاسم بحسب مؤرخين سببا مباشرا في قطع العلاقات الدبلوماسية المغربية الإيرانية سنة 1979. وكان الخطاب الشيعي دائما ما يزعم أن المغرب بلد شيعي تاريخي، وإن كان ذا أغلبية سنية في الوقت الحالي، وهو التصريح الذي كان يسبب انزعاجا في المغرب. لكن ومع مجيء التسعينيات ستعرف تلك العلاقات استئنافا كان من مبرراته نهاية الحرب الباردة وأيضا نهاية الحرب العراقية الإيرانية، وكذلك تبلور تيار إصلاحي قاده رفسنجاني وخاتم في إيران يؤجل الخطاب الطائفي ويركز على الأولويات التنموية الداخلية ومن ثم تحسين العلاقات مع الجوار العربي. غير أن العلاقات الجديدة بين الرباط وطهران لم تدم سوى بضع سنوات لتعود القطيعة مرة أخرى عام 2009. كانت أسباب الخلاف هذه المرة تعود لاحتجاج المغرب التي تربطها بدول الخليج السنية علاقات قوية على تدخل إيران الانتقاء وغير المقبول في المس بسيادة مملكة البحرين، إضافة إلى رفض المغرب لمحاولات نشر التشيع التي تقوم بها السلطات الإيرانية في المغرب. ومؤخرا وردت أنباء عن اتصال جار بين وزير خارجية المغرب ونظيره الإيراني، اتفقا خلالها على فتح سفارتي البلدين في كل من الرباط وطهران بعد 4 سنوات من القطيعة الثانية، وهي الخطوة التي انتقدتها أصوات مغربية، مؤكدة أن إيران تحمل مشروعا توسعيا طائفيا لا يعترف بأي حق للآخرين، وأن تجارب العراق واليمن ولبنان شاهدة على خطورة التقارب مع إيران وإفساح المجال لها لزرع خلايا تجسس وميليشيات مسلحة تسعى لتحقيق مشاريع طهران عبر الحدود.
استمعنا إلى التقرير. هل ترى يعني أن محاولات إيران المستميتة في عودة علاقاتها مع المغرب هي ما تعرف استراتيجية روحاني الجديدة بعد أن أصبح رئيسا؟
هو قبل البدء في استيقافة صغيرة، وهو أن الخبر منقول عن وكالة مهر للأنباء، تصريح لنائب مساعد وزير الداخلية الخارجية الإيراني للشؤون الإفريقية.
يعني تقصد أن المغرب لم تؤكد أو تنفي؟
لم تؤكد أو تنفي، فبالتالي تطهير الخبر بهذه الصورة يحتاج شيء من التثبت والتوقف.
بس هو الخبر منذ أمس.
أيوة. ولم تنفي ولم تؤكد.
طب لماذا؟ هروب المغرب يعني.
هنجد. يعني هنيجي للسياق. يعني هم قبل كده يعني في سوابق منها مثلا ان هم صرحوا اكتر من مرة عن عودة العلاقات الدبلوماسية كاملة بين مصر وإيران واستئناف رحلات الطيران بين القاهرة وطهران مباشرة.
بس حدث أي مرسي فعلا
بس برضو ما كانش بالصورة اللي كانت بتعلن عنها إيران. والتوقيتات برضو عدة توقيتات منها لم يتم منها في بعض المرات لم يتم استئناف الرحلات. ما أريد أن أؤكده هنا أن لا يمكن أبدا أن احنا نعتمد على تطير خبر من وكالة أنباء إيرانية وبالذات مهر من وكالات الأنباء المتهمة دائما والمشكوك في روايتها بتختلق أحداث. الشاهد في القضية أن ده برضو جاي في السياق يمكن أن يتفهم يعني كيف نتفهم حتى لو تم هذا يمكن أن نتفهمه أن الآن في صيغة أمريكية للمنطقة ولابد على الجميع أن يرضخ لها سواء السعودية أو الكويت أو قطر أو اليمن أو عمان أو حتى المغرب أو مصر أو غيرها. فبالتالي الصيغة لابد أن تدخل فيها المغرب بهذه الصيغة. ده أول مؤشر يمكن أن نقيس به
مؤشرا على
نقيس به هذا التوجه الجديد هل ممكن يحصل ولا لا. تاني مؤشر هناك بعض المؤشرات اللي يمكن اعتبارها يعني بشيء من الموضوعية مش بغض النظر عن موقفنا منها انه بيعتبر من وجهة نظر ايران او الامريكان مؤشرات ايجابية للموقف الخليجي في التوجه نحو ايران كويس من خلال التنسيق او حتى التوجهات الامنيه اللي بتحصل خلال الايام الماضيه كلها تؤشر الى ان في نوع من التنسيق ممكن ان يتم على خلفيه جنيف 2. طيب الحاجه الثالثه ان احنا وجدنا عوده العلاقات تمت في عهد الاصلاحيين ما يسمى بالاصلاحيين داخل ايران رفسنجاني وختمي والان عاد الحكم للاصلاحيين يعتبر في ايران فبالتالي ممكن ان تعود العلاقه من جديد. طيب هل ده يمكن ان يؤشر ان خلاص يعني كانت المشكلة سحابة صيف ومرت ولا لا؟ لا طبعا.
طيب هاخد
يعني رفسنجاني بذاته كان له تصريح في 2011 بيعترف تماما بفكرة التشيع وفكرة التبشير الشيعي في العالم كله ان ده مشروع ايراني ايران بتتبنى
كاستراتيجية على مستوى الثورة الاسلامية.
هذا التعبير عند السياسي لا عند المحافظين نجاد واخوانه بيعبروا بفكرة تصدير الثورة. التاني بيعتبروه موضوع
الملالي بيعتبروه
التبشير
يعني
موضوع التبشير الشيعي يعني. نعم. بيبقى لفظ الطف يعني بتضحك بسكينة الطف يعني شكلها كده شيك
ومغلفة
مذهبة ولها مقبض ذهب وكده يعني
لكن في النهاية
ذبح.
طيب ينضم الينا استاذ نور الدين المالكي الكاتب المتخصص في الدين الشيعي من الجزائر. استاذ نور السلام عليكم ورحمه الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام. استاذ نور
حياكم وحياكم
حياكم الله. الاستاذ وائل كان ذكر ان الخبر بعوده العلاقات او تبادل السفراء بين المغرب وايران كان من وكاله مهر يعني وهذه او مهر يعني ما اعرفش اسمها الحقيقي مهر يعني وهذه وكاله ايرانيه ربما غير موثوق في اخبارها عاده وانها تسبق الاحداث. هل بالفعل وصلت اليكم اخبار ان المغرب ستعيد علاقاتها الدبلوماسيه كامله مع طهران؟
اولا السلام عليكم ورحمه
الله وبركاته. وعليكم
السلام. بالنسبه للعلاقات المغربيه الايرانيه فشهدت قبل حوالي 3 سنوات قطع العلاقات. اما بالنسبه للوكاله التي نشرت وهي وكاله مهر لم تكن لوحدها وكاله مهر بل هناك عده مواقع نشرت الخبر اتصالات بين وزير خارجيه المملكه المغربيه ووزير خارجيه ايران. لهذا يعني يحتمل ان ترجع العلاقات الايرانيه المغربيه الى طبيعتها. هذه العلاقه التي شهدت كثير من التوترات منذ وصول الملالي الى الحكم في ايران سنه 1979 ثم قطع العلاقات سنه 1980 ثم اصدار فتوى علماء المجلسيه بتكسير الخميني سنه 1980 ايضا بسبب فتوى وهذا يعني ما كان يعني دائما العلاقات بين المملكة المغربية والعلاقات الدبلوماسية بين المملكة المغربية والجمهورية الإيرانية خاصة بعد الثورة الخمينية كانت دائما تعرف شد وجذب ويعني كانت دائما يعني في أغلب الأحيان لم تكن على يعني على بل كانت علاقة يعني تنافر ولست تقارب.
طيب.
وهذا يعني ف ما يستغرب أن ترجع العلاقات الإيرانية
يعني ليه يعني نعم يعني وجهة نظرك وصلت لكن ما الذي تريده إيران من المغرب يعني؟
إيران حاليا يعني خاصة بعد الحصار الاقتصادي وبعد العقوبات الأوروبية الأمريكية الآن تبحث عن شركاء جدد تبحث عن مجالات جديدة اقتصادية ومجالات يعني خاصة بالدرجة الأولى وهذا للتغطية على الأحداث وعلى الضغط الداخلي الذي يحصل لديها في المملكة في الجمهورية الإيرانية.
طيب واقع نشر التشيع في المغرب تزنور واقع نشر التشيع في المغرب والجزائر
نعم بالنسبة لنشر التشيع في المغرب والجزائر فهذا يعني كانت دائما السفارة الإيرانية هي التي تشرف على ذلك. على سبيل المثال في الجزائر كانت السفارة الإيرانية في منطقة بالجزائر العاصمة تسمى بدير خادم كانت المنطقة السفارة الإيرانية هي التي تنشط وهي التي تنشر وهي التي توزع كتب وتوزع مطويات وحتى كانوا يعني يحضرون ويوزعون كتب شيعية في منطقية الفكر التي كانت تنظمها الجزائر خلال الثمانينات. ثم بعد ذلك مع العلاقات الجزائرية الإيرانية في 1993 كان يتم نشر تشريع يعني كانت التركيز على الجزائريين عبر سوريا ثم رجعت علاقتها في 2003 بزيارة التي قام بها محمد خاتمي إلى الجزائر وهذا لهذا يعني كانت دائما العلاقة بين دول المغرب العربي خاصة الجزائر والمملكة المغربية كانت دائما من جهة وإيران من جهة ثانية كانت يعني لم تكن على أحسن غرام وعرفت عديد من الانقطاعات. شوف فقط يعني هذا يعني دائما لما نتكلم على العلاقة بين دول المغرب العربي وإيران لكن لا ننسى علاقة إيران أيضا بدول الساحل ودول يعني التي تقع جنوب المغرب العربي كمالي كنيجر كسنغال كغامبيا فمثلا إيران كان لديها دائما أجندة في هذه المنطقة وحتى لو تلاحظ حتى يعني غامبيا قبل فترة والسنغال ونيجيريا قطعوا العلاقات مع إيران بسبب نشر التشريع والسنغال استأنفت العلاقات قبل سنة يعني قبل سنة بالضبط يوم 7/8/2013 السنغال استأنفت العلاقات مع إيران بينما دولة نيجيريا لم تستأنف العلاقات. لهذا إيران دائما هي تركز على دول إفريقيا وحتى دون أن ننسى نعطيك معلومة سيد الكريم أن هناك خنايا حتى في دولة كوت ديفوار
هل ترى تزنور يعني هل ترى ان الحكومات في دول المغرب العربي مدركة للخطر الايراني والخطر الشيعي على امنها القومي؟
شوف بالنسبة للحكومات في المغرب العربي هي مدركة لكن سواء يعني بدون مجاملة كل الدول العربية بدون استثناء 22 دولة عربية لما تتعامل مع موضوع إيران وموضوع التشيع يتعاملوا معها على أساس أنه موضوع سياسي وهم يغلبون المصلحة السياسية على المصلحة العقائدية بدون استثناء كلهم يغلبون. نعطيك الدليل على هذا أنه لا يوجد لا في دول المغرب العربي ولا في غيرها لا يوجد استثمارات لنشر التشيع في إيران على نشر عقيدة الجماعة في إيران لا يوجد مثل ما قلنا نحن يعني المنظور الذي تنظر إليه الدول العربية للأسف الشديد بدون استثمار الذي تنظر به إلى إيران هو منظور سياسي وليس منظور عقائدي وهذا ينسحب على دول المغرب العربي وعلى دول المشرق وعلى دول الخليج العربي.
طيب شكرا أستاذ نور الدين المالكي يعني أكاد متخصص في الدين الشيعي من الجزائر شكرا جزيلا لك. يعني سأتركك تعلق لكن سؤالي يعني تم طرد السفير الإيراني قبل ذلك من المغرب نتيجة أن السفارة كانت تستخدم كمركز ثقافي لنشر التشيع وأغلقت السفارة. هل ترى أن المغرب يعني عادت من جديد لتجرب مرة أخرى؟
المغرب له خصوصية غريبة كدولة عربية إسلامية مثلا نظام الحكم هناك مستمد من إسلاميته الهوية المغربية بيعبر عنها مجموعة من الخصائص، الخصائص دي تكاد تكون مغايرة كلها للمحيط العربي كله. فهم ابتداء يعني الملك يعني الملك
هو منسب للإمام علي بن ابي طالب،
الملك بيستمد شرعيته من سب آل البيت. فده دي خصوصية
يعني ممكن مملكة. المثل المصري للمملكة الاستاذ وائل، هتبيع المية يا ايراني ولا يا شيعي في حارة السقايين؟ يعني انت جاي عشان تقول محبة آل البيت لسليل آل البيت؟
ايوه، فهو بنفسه هو في منافسة على شرعيته. ولذلك الملك الحسن كان متفهم، والسادات كان ليه تعبيرات خطيرة جدا عن مشروع الملالي. كان ليه تعبيرات واضحة وقوية من أقوى ما سمعناه في ذلك الوقت. يعني كان مدرك تماما لمغازي وأبعاد المشروع الإيراني المتمثل في حكم الملالي في إيران.
كان ثعلب بالسلسة.
كان فاهم كويس، وليه تعبيرات موجودة على النت، أرجو أن المشاهدين كلهم يطلعوا عليها عشان يفهموا الحقيقة مبكرا، أن المسألة دي في, في, في رؤية الاستراتيجيين لا كانت واضحة تماما. يعني كانت واضحه عند الحكام العرب في ذلك الحين. مش مجرد منافسة على الشرعيه، لا كانوا فاهمين الخميني جاي ليه.
كويس.
فاللي انا عايز اقول عليه ان في خصائص للدوله في المغرب تميزها تماما عن اي دوله تانية. هي مملكه الملك فيها بيستمد شرعيته من نسبته الى
آل
البيت. ثانيا هم ملكيه، ملكية المذهب كلهم، ويكاد يكون غير مسموح بتدريس أي مذهب تاني أو الاعتراف بأي مذهب تاني أو فتاوى، وعندهم حساسية شديدة من دخول أي كتب فقه لا تمثل المذهب المالكي. هم أيضا بقراءة ورش، قراءتهم قراءة ورش،
ليس حفص عن عاصم
أو قالون مثلا زي أهل السودان.
طب أنا هرجع لخصوصية المغرب، بس عندي فاصل عشان الوقت، فاصل ونعود للقاء بضيف الكريم لنتحدث عن المغرب العربي. أجدد التحية لحضراتكم مشاهدي الكرام، السلام الله عليكم ورحمة وبركاته، وأجدد لضيفي وضيفكم الكريم الأستاذ وائل عبد الغني الكاتب المخصص في الشأن الإيراني. جد لك حديث الدعاء.
تحية لك مشاهدي الكرام.
كنا بنتكلم عن خصوصية المجتمع المغربي، يعني
الحالة المغربية
أو الحالة المغربية. تفضل.
فاحنا بنتكلم عن خصائص للمرجعية أو الشخصية القومية المغربية، لها خصوصية معينة، مرجعية الملك المخزن باعتباره رجل دين بالمقام الأول، كويس، ثم رجل دولة بالمقام الثاني.
الملك الحسن الثاني كان يسموه أمير المؤمنين.
أمير المؤمنين. وكان المسجد، فكرة الشرعية أنه هو في مسجد كبير ويجمع العلماء من كل بقاع العالم في رمضان ويدوا دروس بين يديه ويهب لهم الهبات والعطايا والمعاهد، الدعاء له في كل الصلاة خصوص الجمعة، الدعاء له ده شيء معلوم بالضرورة من الحالة المغربية. تحدثنا ان الحالة المغربية مالكية الفقه، أشعرية العقيدة، ورشية القراءة، رواية القرآن، سنية في العموم، يعني سنية في العموم، تتلبس بحالة صوفية في إطارها التاريخ القريب والبعيد أيضا. وده كان مدخل للتشيع. يعني احنا عندنا حالة جماعة العدل والإحسان عبد السلام ياسين، وهو أحد يعني أحد المروجي الروافع اللي رفعت الحالة الشيعية داخل وروجت لها داخل إيران. هو كان بتبنى فكرة الثورة
داخل المغرب
وفكرة الثورية، وكان دايما كثير الطعن على علماء السنة ان هم مش في حالة ثورية، ان هم مش ما بيعبروش عن الثورة، بيعبروش عن الإسلام الحقيقي، ويمتدح في الشيعة ويعدل في كثير من الأحيان أوراد الشيعة ويروج لها بينما يطعن على السنة. في حال قيام الثورة في إيران توجه مجموعة من الشباب المغاربة اللي هم دلوقتي يعتبروا قادة بعض الاتجاهات الإسلامية إلى إيران، وكان دعوا إلى إيران أكثر مرة في أكثر من مناسبة، ودعوا إلى مبايعة الخميني. ودعي أحدهم، أعرفه بالاسم وقابلته، دعي إلى تقبيل يد الخميني ومبايعته فرفض. وكان ده مرشح ان هو يكون قنطرة للمد الشيعي داخل المغرب.
المغرب نعم.
وده بيمثل حركة سياسية وفكرية، تيار فكري ليس بالقوى ليس بالضعيف داخل المغرب. وبالمناسبة هو أموي. من أصل أموي.
تمام.
فبالتالي
على القبل يد بقى الفارسية.
فبالتالي هو رفض هذه الحالة، فبالتالي استبعد وأقصي، وحتى الآن ما زالت بتشوه صورته أنه هو أحد التعبيرات الشيعية داخل المغرب. أنا رأيت بعيني في 2002 في معرض الكتاب في الدار البيضاء، رأيت الشيعة الدور الشيعية، رجل دخلنا المسجد نصلي جماعة وصاحب دار الأمين في بيروت يصلي على الشقفة بتاعته دي على جنب لوحده،
على التربة
كويس، التربة الحسينية لوحده، هو يصلي وحده ونحن نصلي. الكتب رأيت الشباب بكراتين يعطوا كراتين من الدور الشيعية، وكانت يمكن على ما أذكر حوالي 9 دور شيعية في ذلك العام. وبينما وزارة الثقافة المغربية تحضر دخول الكتب السنية باعتبار مناهضة الوهابية مثلا، مع أن العلاقة وطيدة بالمملكة العربية السعودية، تحضر أي رمز سني يدخل غير مغربي.
طب على فكرة المملكة،
ولكن كان سمح، كان بيسمح وقتها لدخول الكتب اللي تطعن في الصحابة، وأنا جلست واحد من هؤلاء الشيعة وناقشته، وكان مستميت تماما للطعن في الصحابة في أم المؤمنين عائشة أو في معاوية أو في عمرو بن العاص أو غيره، كان طعن صريح وواضح وأمام جمهرة في إحدى وسائل المواصلات. امتد الحوار تقريبا النقاش لحوالي ساعة، وحتى أسكته أحد المغاربة قال له لا يكفي يكفي.
طيب على ذكر المملكة السعودية وعلاقتها الطيبة بالمغرب، ألا يمكن أن تضغط السعودية على المغرب بهذه العلاقات الاقتصادية الوطيدة والعلاقات الاستراتيجية ويعني الأخوة العربية وغير ذلك، بألا تعيد المغرب علاقتها وسفارتها الإيرانية إلى الرباط؟
ولا نقول إن في إحنا بنقرأ مؤشرات لعودة ربيع في العلاقات بين السعودية وإيران، وإن
وفي علاقات قائمة بالفعل سفارة سعودية في إيران.
لا مش علاقات يعني هو أنا بقول حساسية الحالة المغربية من التمدد الشيعي له خصوصية دينية. يعني مش مجرد مذهبية، خصوصية تتعلق بالملك أيضا، بالمملكة، بهوية المملكة المغربية، بهوية الشعب المغربي، بخصوصية الحالة وحساسيات الحالة الأمنية والمذهبية اللي موجودة في المغرب، إن هو لا يسمح مثلا بدخول مصاحف
شيعية،
لا بدخول مصاحف حفص
كويس،
لا غير مسموح بيها، يعني لها خصوصية في طباعة الكتب وخصوصية في كل شيء. أي كتب بتعبر عن المذهب الحنبلي تحديدا أو حتى بعض المذاهب الثانية زي الشافعية أو كده، لا يسمح لها بالدخول إلا تحت معايير شديد مشددة.
رغم إن ده اقتراح
يعني يعني احنا عندنا في مصر أنت الكتب على مش المذاهب الأربعة دلوقتي، بيقولوا المذاهب الثمانية كلها متاحة وموجودة، احنا درسنا في الشريعة، درسنا كنا بناخد المذهب الجعفري والمذهب مذهب الهدوية وبناخد مثلا
كل المذاهب المحايفة الى جانب المذاهب الاربعه بتوعنا.
ايوه بندرس المذاهب دي، بندرس في الفقه المقارن، كنا بندرس الحاجات دي الى جانب المذاهب الاربعه في الفقه المقارن، واحيانا بيرجح احيانا بيضطر يرجح بعض هذه المذاهب في بعض المسائل الفرعيه فالشاهد ان ده غير مسموح به في الحاله المغربيه تماما. فكيف نتفهم ان مع ثبوت مادي شيعي داخلها، يعني انا شاهدت في المنطقة الشرقية يعني بعض الشخصيات وبعض الخلايا اللي موجودة في وجدة او في مكناس او غيرها او في فاس، موجود بعض الخلايا الشيعية وكان لها نشاط واضح ومعروف وكان بيشار اليها بالبنان ده في 2002، فما بالنا الان في 2013 طيب. يعني بعد اكثر من عقد من الزمن،
يعني شايف السعودية مش هيكون لها دور في
لا اعتقد ان بالعكس يعني
بنود كده بالمحبة
يعني انا اظن الضغوط الغربية والتحالف الدولي القائم بين الشرق والغرب الان وبروز الحالة الايرانية في القلب منه والمشروع اللي بيرسم للمنطقة ككل، اعتقد ان السعودية ليس بوسعها الان ان هي تمانع او تمثل دون ممانعة في
عدم
علاقة الشيعي او عدم عودة العلاقات بين الدولتين.
طيب الملف اليمني في هذه الحلقة مشاهدة الكرام، مراقبون الحوثيون يسعون لاحتلال العاصمة والقبائل تحشد لمواجهتهم وتهدد بالزحف لمعاقلهم في صعدة. اذا في الوقت الذي يؤكد فيه مراقبون ان ميليشيا الحوثي الشيعية تسعى لاحتلال العاصمة اليمنية صنعاء، قامت القبائل والسنية في اليمن بمواصلة الحشد للتصدي لتغول الحوثيين، وهددوا بالزحف الى حيث بعاقل الميليشيا الحوثية في صعدة. مزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
تجاوز الصراع بين مسلح جماعة الحوثي الشيعية ورجال القبائل حدود محافظة صعدة في شمال اليمن، واصبح على مشارف العاصمة اليمنية في ظل تحذيرات من الدولة لجماعة الحوثيين من عواقب التقدم صوب صنعاء. ويتهم ناشطون وسياسيون جماعة الحوثي المسلحة بالتحالف مع عناصر موالية للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح لتوفير طريق آمنة لهم للتقدم بأسلحتهم تجاه العاصمة صنعاء بهدف إسقاطها سياسيا وإدخال البلاد في فوضى عارمة. ويشير مراقبون وباحثون إلى أن جماعة الحوثي تهدف من صراعها مع قبائل حاشد وأرحب إلى تفكيك القوة القبلية الأكثر تمسكا، وكذا إضعاف أحد دعائم الإسلاميين وتحديدا الإصلاح باعتباره القوة السياسية النافذة في تلك المناطق. ويتحدث باحثون عن دعم صالح للحوثيين للانتقام من آل الأحمر لدورهم في الإطاحة به خلال الثورة اليمنية. ويرى مراقبون أن جماعة الحوثيين تسعى بدأب لجعل نفسها القوة الوحيدة في شمال اليمن وتصفية ثارهم مع قبيلة حاشد وآل الأحمر، في حين أكد باحثون وجود رغبة قوية لدى جماعة الحوثي الشيعية في السيطرة على العاصمة صنعاء بغية استنساخ التجربة اللبنانية في إقامة دويلة داخل حدود الدولة اليمنية تابعة لإيران. على الصعيد الميداني، قالت مصادر إخبارية أن أبناء الأحمر يستعدون للرد على الحوثيين من خلال جمع أكبر تأييد ومقاتلين من القبائل الموالية لهم. وقالت مصادر صحفية بأن عددا من مشايخ اليمن اجتمعوا في صنعاء معطين الحكومة مهلة لبسط سيطرتها على صعدة وعمران، وإما ستقوم القبائل بدفاع عن نفسها وصد التمدد الحوثي. وبينما اكتفى رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي بمطالبة الحوثيين تسليم الدبابات التي استولوا عليها من الجيش مؤخرا، ذكرت المصادر أن ما يزيد على 100,000 مقاتل سيتم إعدادهم لدحر الحوثيين من حاشد وأرحب، لكن لا تزال هناك مشاورات. وأعلن عدد من القبائل الذين وصلوا صنعاء أنهم سيزحفون إلى صعدة في حال لم تقم الحكومة بواجبها في حماية اليمنيين من التمدد الحوثي. وقالت مصادر يمنية أن الحوثيين خرقوا الهدنة وهجموا بلدات عدة في أرحب واستخدموا مختلف أنواع الأسلحة وتصدت لهم القبائل في ظل مسعى حوثي لتوسيع النفوذ وفرض سياسة الأمر الواقع. يأتي ذلك في وقت تواصلت فيه الاشتباكات العنيفة بين مقاتلي القبائل السنة والحوثيين الشيعة قرب مطار صنعاء الدولي بعد نقض الحوثيين لهدنة عقدت بين الأطراف المتحاربة مؤخرة.
استمعنا لتقرير المشاهدين الكرام. استاذ وائل، هل تؤيد الفرضية اللي بتقول ان ربما الحوثيين متحالفين مع الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح لاسقاط الدوله ويعني نشر الفوضى فيها كما يقال، وايضا للانتقام من آل الاحمر الذين ساعدوا على اسقاطه هو شخصيا؟
الشيخ عبد الله الاحمر كان له تعبير جميل عن علي عبد الله صالح، كان بيقول يعني ده جني من البشر.
جني من البشر؟
جني من البشر، هكذا كان يقول. انا عايز قبل ما اتكلم عن علي عبد الله صالح ونفوذه اللي مازال موجود داخل الجيش وداخل السلطه، اتحدث عن لعبه الفروق السبعه بين هادي منصور وبين علي عبد الله صالح. ايه الفروق السبعه؟ خلينا نلعب لعبه الفروق السبعه اللي بنلاقيها في مجلات الاطفال. هل هم سبعه ولا خمسه ولا اثنين ولا واحد ولا ما فيش فرق؟ كويس، يكاد الا يكون هناك فرق
خالص.
الاجنده
تنفذ.
لا، خليني اقول لك ان هناك وثيقه سريه موقع عليها وزير الدفاع وموقع عليها هادي منصور بتنص هذه الوثيقه على انهاء الوجود السلفي في اليمن ككل، عن تمكين الحوثيين داخل اليمن، عن بناء سقف منخفض جدا، سقف منخفض جدا للحراك السني المواجه والمناوئ للتمدد الحوثي، عن دعم قوي للحوثيين، وعن صناعة معارك وهمية وصناعة معارك تحريكية لتمكين الحوثي من شمال اليمن، عن تفجير الوضع في الجنوب من أجل شغل نص شطر اليمن بمشاكل داخلية عندهم بعيدا عن ما يحدث في الشمال. بنتحدث عن نقل المعركة. احنا كنا بنتكلم عن ايه؟ احنا اخر عد عديناه في الجولات كنا بنقول الجولة السادسة، ده ايام علي عبدالله صالح في اعتقد في 2009، نقول الجولة السادسة من الحرب بين الحوثيين والحكومة اليمنية.
تمام.
ودخلت السعودية فيها بثقلها طيران ودبابات ومشاة عشان تنهي الحالة الحوثية لم تنتهي. كنا نتحدث عن تهريب أسلحة من إيران وإدانة إيران بذلك دوليا، ورغم ذلك ما زالت الحالة مستمرة. طيب الآن لما نتحدث عن غرفة مشتركة يقودها الأمريكان لتفكيك اليمن بهذه الصورة، لا تحدثنا عن الحوثيين إذن. في لعبة دولية بترسم، في قواعد جديدة للعبة بتصنع في اليمن، في قواعد جديدة بتصنع في اليمن، في عملية تواطؤ حكومي. احنا يعني ايه جيش يبقى يعلن الموقف الحياد من من من, من عدوان فصيل على فصيل ثاني مهما كان هذا
الفرع داخل دولته.
ازاي الحوثيين بهذه السهولة يعني يدنسوا شرف الجيش اليمني ويستولوا على أسلحة؟ هل الجنود اليمنيين كانوا نايمين ولا كانوا بيتعاطوا
10 الوقت ساعه 50
ولا كان ولا ولا ولا, ولا رشوا برشاوه من القات عشان يناموا والتانيين اخذوا السلاح؟ معروف ان السلاح منتشر. ولماذا التواطؤ على حاشد وارحب؟ ليه التواطؤ عليهم دول تحديدا ومحاوله سحب البناء القبائلي اللي موجود حولهم؟ التحالف القوي اللي كان بيبنى ده، حلف الفضول الجديد اللي كان بيبنى في اليمن للوقوف امام العادي مهما كان، ها لماذا تفكيكه الان ومحاوله شراء ولاء بعض القبائل بحيث ان هي تضرب حاشد في الظهر؟ احنا كنا بنتحدث عن معارك كنا بنقول ان في تهديد سلفي للوجود الحوثي في منطقه صعده وما حولها. احنا دلوقتي بنتحدث عن احتلال صنعاء قاب قوسين او ادنى، نتحدث عن معارك حول مطار صنعاء. يعني كيف حدث هذا؟ نتحدث عن فكره الهدنه يعني الهدنه دي خديعه من ايام حرب فلسطين، وفي كل مره احنا بنخدع بفكره الهدنه. الهدنه تاتي لخداع وتاتي لتحريك اوراق معينه وتحريك في الوضع الميداني بحيث في النهايه ان هو يفاجئك بتواطؤ او يفاجئك بخديعه جديده او يفاجئك بوضع جديد ينهي وجودك تماما.
يعني انت شايف ان علي عبد الله صالح متواطئ ربما مع
الحوثيين؟ لا نتحدث عن علي عبد الله صالح بالضروره متواطئ وليس من الان. علي عبد الله صالح كان بيمد الحوثيين في عهده، يمدهم بسلاح في عهده، فما بالنا دلوقتي وهو بينه وبين هذه القبائل بني الاحمر وحاشد وارحب، بينه وبينهم ثار اقصومنا من الحكم. ألا يكون ده دليل ودافع دامغ لتوجه علي عبد الله صالح ونفوذه داخل الجيش انه حتى الآن ان هو يطعن حاشد في الظهر؟
طيب هل تعتقد ان الدولة اليمنية والقبائل اليمنية قادران على ان يواجهها الحوثي، ام ان المسألة تحتاج الى مساعدات خارجية من دول اخرى؟
في توحيد معركة توحيد اليمن في 93 احنا شفنا دور القبائل اللي عجزت عنه الدولة اليمنية. ورأينا كيف ان الاستعمار الغربي في اواخر القرن الماضي واوائل هذا القرن كيف توقف عند حدود المنطقة الجبلية ولم يستطع ان يقتحمها. دخل عدن ودخل حضرموت ودخل الساحل الجنوبي ودخل الساحل الغربي الشرقي الجزيرة العربية واحتل بعض الاماكن من الغرب ايضا في البحر الاحمر. ولكن توقف عند هذه المنطقة. الان هو ينفذ إلى ما لم يستطع أن ينفذ إليه من قبل عن طريق القفاز الشيعي، عن طريق الخنجر الفارسي. استطاع أن هو يدخل ويطعن في منطقة جبلية وعرة كانت تمثل يعني قلب نابض للإسلام ومنطقة حيوية تحتمي بها القبائل، يأرز إليها الإيمان في وقت الفتن كان بيأرز الإيمان إلى هذه المنطقة. ولكن الآن لا، أصبحت المنطقة مهددة.
ننتقل إلى ملف السوري. مشاهدي الكرام، شعارات شيعية تستفز أهل السنة على جدران دمشق، وسكان العاصمة يسمونها همسا مدينة الميليشيات الشيعية. نشر نظام الأسد شعارات شيعية طائفية على جدران العاصمة دمشق في استفزاز واضح لأهل السنة الذين يشكلون غالبية السكان. فقد ملأت شعارات وعبارات لميليشيات حزب الله اللبناني الذي يقاتل دفاعا عن نظام الأسد جدران دمشق. وقال شهود عيان ان هذه العبارات تم كتابتها لاستفزاز الناس، خصوصا ان ذلك يتم في المناطق ذات الاغلبية السكانية السنية. ومن ضمن العبارات الشيعية المنتشرة ثاراتك يا حسين، لبيك يا حسين، بالاضافة لتعليق صور واسماء قتلى من جنود النظام وميليشيا حزب الله وإلى جانب تلك الأسماء كتبت شعارات دينية شيعية. وأصبح بعض الأهالي يطلقون على دمشق سرا مدينة الميليشيات الشيعية في إشارة للتواجد الكثيف لعناصر الميليشيات الشيعية في العاصمة السورية. يعني هل تعتقد يعني بناء على هذا الخبر أن الميليشيات الشيعية تحتفل باحتلالها دمشق كما احتفل باحتلال بغداد سابقا؟
كيري في حوار مع السي ان ان بيتحفظ على اعلان ايران النصر في 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 الشام. يقول لا هو مش نصر هو نصف نصر، لا نصر ولا هزيمه. بيتحدث في الحوار، طبعا الحوار كان بالاساس معمول مع مدير جهاز الامن القومي الامريكي جيمس كلابر حول تصريح. التصريح بيقول فيه ان الاتفاق على تدمير السلاح الكيماوي السوري اعطى متنفسا للاسد واعاد اليه شيء من القوه، وده حقيقي. هذا التفسير سئل، هذا التصريح سئل عنه جون كيري في منذ 3 ايام تقريبا في حوار مع السي ان ان، فكان تعبيره بالتصديق، وقال ان فعلا قوه الاسد تتنامى في ظل وجود حزب الله والحرس الثوري. السؤال هنا، هي دي مش تدخل خارجي؟ هي دي مش ميليشيات؟ هي دي مش قوة داخلية؟ مش تدخل؟
وده مش إرهاب؟
مش إرهاب؟
كويس؟ ولا إرهاب بس جابت النصرة؟
وأهل سوريا إرهاب؟ بما بكل لغات العالم وبكل تعبيرات البشر هو إرهاب. يعني هات لي أي صورة من الصور في تعبيرات الإرهاب في أي دولة من الدول في قوانينها وتشريعاتها حول مصطلح الإرهاب، حتى في الولايات المتحدة ده إرهاب. فلماذا غض الطرف هنا عن
الميليشيات الشيعية،
عن الإرهاب الإيراني والإرهاب الحزبوي ها، والصق فقط بالمقاومة السنية المشروعة بشرائع السماوية بشريعة الإسلام وبشرائعهم هم النصرانية واليهودية، بل بالشرائع الأرضية أيضا والمواثيق الدولية، دفاع عن النفس، طلب حرية. هم لم يعتدوا، هم اعتدي عليهم. وفي رأينا شعب من الشعوب يباد ببراميل أسلحة فاسدة
مثلا،
يعني البارود اللي بيستخدم حتى فاسد، يعني بيطلق بيدمر تدمير بشع، بس هو يعني لمجرد ان هو كتلة من البارود بتلقى في مكان فيعمل عملية تفريغ في منطقة واسعة يقتل البشر ويدمر الحاجة.
حلب يعني حلب بالـ100 برميل يوميا،
حلب وحمص. حمص الآن أخيرا بيتحدثوا عن ممر آمن لخروج القوات عشان يفرغوا حمص،
وعرقلة قوات
عشان يفرغوا حمص فقط من التواجد السني. يعني
لا يتم تفريغها أصلا،
مازال في مقاومة، مازال في مقاومة
يعني 100 ألف ولا شيء.
أيوة طيب، يعني هم عايزين
يفرغوا من 750 ألف، يعني 750 ألف.
ما هي فكرة الوجود السني الممانع ده لم يعطيهم نصر. فأرجع وأقول إن تصريح كيري ده تصريح خطير، يعني تصريح تاريخي ينبغي إن إحنا لا ننسى. زي تصريح
ماذا قال
زي تصريح مثلا القادة البريطانيين جلادستون أو غيره
1882
كويس، أو تصريح المارشال اللي دخل
ليمبي،
حمص دخل حمص وقالها قد عدنا يا صلاح الدين.
لا مش حمص، دخل عند فلسطين،
عند فلسطين. عند دخل فلسطين
الجنرال الليمبي.
الليمبي
حينما وضع يده على قبر صلاح الدين وقال ها نحن قد عدنا يا صلاح الدين.
فتصريح كيري الان هو تصريح تاريخي ينبغي الا ينساه ابناء المسلمين ابناء السنة. هو يقول ان قوة الاسد تتنامى بدعم ايران وحزب الله. طب لماذا الصمت عنهم؟ هم الولايات المتحدة كما قلنا ان قواعد اللعبة بالنسبة للولايات المتحدة تعني ها
هؤلاء حراس حدود إسرائيل لا ينبغي أن يقصوا.
فكرة لعبة الاستمرار، الاستمرار، إن في لعبة للاستمرار، أدوار لا تنتهي. أنت بتلعب لعبة، بتدخل دور أول بيخلص بينقلك لدور تاني، بينقلك لدور تالت لرابع لعاشر لألف المليون، لا تنتهي اللعبة. ليه؟ لأن ما زال في قوة ينبغي أن تستثمر في الهدم أولا، وتستثمر في ضخ جيوب، بتضخ أموال
في جيوبهم، في جيوبهم القوة الإسلامية
واستنزاف. فبالتالي هي المعركة مستمرة. هو بوش كيري يتحدث عن هذا تحديدا. ففكرة التصريحات اللي دي احنا عارفين خفة عقل الشيعة في كل حين، والتصريحاتهم الخفيفة اللي بيعبروا فيها عن طهارة الحسين وغيرها دي موجودة في كل مكان. والتعبير عنها في عاصمة الأمويين تحديدا
لازم تكون أشد.
هو حقد تاريخي بينفس الآن عنه
في دمشق.
في دمشق
يعني احنا قلنا قبل ذلك استاذ وائل ان امريكا نفسها لو عايزها روسيا ما تعملش فيتو هتخليها ما تعملش فيتو زي ما حصل في ليبيا. يعني اول يوم ثاني يوم ثالث يوم قال لك خلاص روسيا رجعت وراحت مصوته ودخلوا ليبيا.
في قواعد للعبه بتتم بينهم يعني في
قواعد يعني حتى الفيتو الليبي الفيتو الروسي الصيني بتعليمات امريكيه.
هو حلت الازمه بين روسيا والولايات المتحده في 2005 رئيس في معهد كارنيجي للسلام كان رسم من خلال عدة غرف للثينك تانك رسم استراتيجية للتوافق مع روسيا.
نعم.
وهذه الاستراتيجية بدأت تنفذ شيئا فشيئا حتى تم شيء من التوافق بين الولايات المتحدة ما يصبحش العلاقة صراع لا علاقة تنافس في ظل قواعد جديدة للعبة مسموح فيها أن الكل يلعب.
نعم.
فاللعبة دي هي المستمرة الآن وهي القائمة الآن.
يعني حتى أسد السياسة
هي القائمة الآن. الولايات المتحدة تسمح لروسيا بلعب دور في كل الملفات بس دور مسموح
مرسوم.
وروسيا لا تستطيع أن تعترض في بعض الملفات على الولايات المتحدة، تضغط في بعض الملفات يحقق لها بعض المصالح. عندما تستأسد تتوقف الولايات المتحدة عن الاعتراض.
يعني لا تقول لي ان الشعب السوري بيصبح مليون ذبح منه و8 مليون 9 مليون مهاجر عشان قاعدة طرطوس يعني الروسية. مصادر صحفية ايضا قالت 40 الف مقاتل شيعي الى جانب قوات الاسد. قدر خبراء وامنيون عدد المقاتلين الشيعة الى جانب قوات الاسد بنحو 40 الف مقاتل. وقال الخبراء بحسب مصادر صحفية ان هؤلاء المسلحين تلقوا تدريبات على ايدي ضباط فيلق القدس التابع للحرس الثوري الايراني وحزب الله اللبناني. وأجمعت آراء خبراء ومسؤولين أمنيين عرب وأفارقة وأوروبيين التقوا في منتدى مراكش الأمني الشهر الماضي على أن الخطر الأكبر الذي ينتظر الدول شمال إفريقيا والساحل وأوروبا يشكله العائدون من سوريا. ونقلت مصادر صحافية عن خبراء أمنيين خليجيين أنه يجب الاهتمام بأوضاع العائدين من سوريا إلى دول الخليج ومحاسبتهم، خاصة من كان منهم تحت راية حزب الله، معتبرا أولئك خلايا إيرانية في الخليج. وقال خبراء ان الفرصة الان مؤاتية لتصنيف حزب الله ضمن التصنيفات الارهابية، خاصة ان لديها خلايا في الخليج، وان هناك خليجيين قاتلوا مع ميليشيات حزب الله وتحت قيادات متعددة من حزب الله وابو الفضل عباس والحرس الثوري. كما ان المصادر تؤكد ان هناك مقاتلين شيعة من دول الخليج واذربيجان وافغانستان وايران. يعني رقم جديد صدر وموثق ان في 40 الف يقتلوا بجانب الاسد، هو اكثر من ذلك كثير، لكن هذا ما خرج. يعني
ده التقديرات اللي ممكن ان هي تلمس او تحدد، يعني قد يكون اكبر او اصغر. الله
يعني هو احنا عندنا حزب
الله على الاقل هو
قاتل، يعني نصهم حزب الله.
اي طبيعي.
فلا تقول لي العراق ما بعتتش قد حزب الله مرتين، ايران ما بعتتش،
اذربيجان، افغانستان، باكستان، الهند، الشيشان، غيرها، كل الدول دي، اليمن. اللي انا عايز اتوقف عنده هنا ان اسرائيل قامت على يد من؟ قامت على يد العصابات اللي تدربت في الحرب العالمية الاولى والتانية، تدربت على الحروب الميدانية واكتسبت خبرة كبيرة، فجاءت الى اسرائيل وخاضت هذه الحرب وانتصرت. الان احنا نشاهد اثر التدريب اللي تم والخبرة الميدانية اللي تمت في سوريا، بنرى اثرها في اليمن، تحريك سريع للملف اليمني لدرجة الانقضاض على صنعاء العاصمة واسقاط الدولة. يعني هو عايزين يسقطوا ثلاث حاجات في اليمن. اسقاط الممانعة السلفية عموما اللي هي بتعبر عن عودة الأمة إلى دينها السني والتجديد لهذا الدين. إسقاط القبلية اللي هي بتعبر عن حاضنة لهذه وتعبر عن الدولة اللي هي تمثل المظلة السلطة يعني. فإسقاط الثلاثة دولت هي المشروع الحوثي ماشي فيهم، ماشي فيهم على غرار ما تم بصورة أو بأخرى في لبنان. فالخبرة لا نستهين إن الآن بعد ما كان التدريب مثلا في الإكوادور أو في غابات الامازون في امريكا الجنوبيه او في بعض الجزر في البحر المتوسط البحر الاحمر او في اماكن اخرى في سوريا او غيرها، الان التدريب يتم عمليا داخل سوريا لتفريخ
هذه القتلين. الخلايا
لماذا السكوت على هؤلاء واصدار قوانين خليجيه لها قوه الدستور مش قوه القانون لاحراق
محاكمة هؤلاء،
محاكمة هؤلاء وتجريم
هؤلاء مجرمي حرب فعلا،
وتجريم لا تجريم الدفاع المشروع. إذا كانت أمريكا بتعترف بوجود حزب الله والحرس الثوري وغيرهم وأخواتهم
على الأرض السورية،
على الأرض السورية فلا أقل يا أخي من أنت تعترف بهؤلاء أو حتى تمثل لهم مظلة. أما أن أنت تصادرهم بهذه الصورة وتصدر قوانين لمحاكمتهم واعتبره إرهاب، لا تهديد كمان للأمن القومي،
يعني من يدافع عن نفسه إرهابي ومن يذبح ليس إرهابي.
وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين. ها طيب الله سبحانه وتعالى يعذب يوم القيامة على عدم نجدة المستضعفين.
طب
خذلان المسلمين بهذه الصورة، والله خذلان أنفسهم
سيعود علينا.
الانكفاء على الداخل هو عين الخذلان، والمشي في ركاب الولايات المتحدة وفي خدمة التمدد الإيراني بهذه الصورة، ده معول هدم لا يتوقف إلا برؤية شارات أبو الفضل العباس وحزب الله وثارات الحسين على مدن خليجية كبرى قد نراها قريبا لو استمرت الحال على هذا.
هل ترى أن الميليشيات الشيعية ابتلعت الشام؟
لا طبعا.
طيب
هو النفير الإعلامي له دور كبير. هناك انتصارات بتتحقق على الأرض وممنعة، والخذلان الطعن في ظهر المقاومة السنية الموجودة الآن، وفي خصيرتها وحجب المساعدات عنها الآن، ده لا شك بيؤثر عليها كثيرا.
ولكن ليه الحكام
ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بشرنا لا تزال عصابة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك.
في نصف دقيقة نصف دقيقة قبل الفاصل، لماذا لا تقوم الدول العربية على اعتبار أن سوريا ومشروعها أمن قومي بالنسبة لهم بمعادلة العناصر الشيعية وإرسال عناصر إلى سوريا لميزان القوى ومد الثوار السوريين بكافة الأسلحة النوعية حتى تنتهي الثورة، بل بالعكس لم يقوموا بهذا، منعوا الشعوب العربية في قطر والبحرين والسعودية ومصر وكافة البقاع والأسرى من أن يصلوا إلى سوريا؟
سمحك الله يا أستاذ محمد، أنت سألت سؤال في دقيقة وعايزنا نجاوب عنه في نص دقيقة، ما ينفعش.
طب بعد الفاصل
باختصار شديد
هاخد بعد الفاصل. طيب. بعد الفاصل مشاهدي الكرام نلتقي وضيفنا الكريم. أجدد لحضراتكم التحية مشاهدي الكرام، آخر يعني فقرة من فقرات برنامجكم استوديو صفا، ولضيف الكريم استاذ وائل عبد الغني الكاتب المتخصص في الشأن الإيراني. أجدد لك التحية استاذ وائل.
أجدد لك التحية.
كان سؤالي قبل الفاصل يعني الدول العربية لماذا لا تحدث معادلة من حيث العناصر، من حيث التسليح، على القدرة على الأرض، تحدث فارقا حتى بين الجيش الأسدي والميليشيات الشيعية وبين شعب يذبح منذ 3 سنوات، بل بالعكس هي تمنع شباب السنة في كافة البلدان العربية من أن يذهبوا إلى سوريا.
أي قيمة أن أنت تمتلك مليارات وجارك يسكن في كوخ صفيح وأنت أسوارك عالية لا تشاهده؟ أي قيمة ملياراتك وأنت مريض بمرض يمنعك من التلذذ بالأطعمة أو الملذات اللي بيتلذذ بها البشر؟
ما قيمة الحياة؟
ايه قيمتك؟ ايه قيمة ذلك؟ ايه قيمة المليارات وانت لا تدرك معنى اللذة حتى لو كنت تمتلك الاموال وبصحتك وعافيتك، ولكن لا تدرك معنى اللذة. فيصبح مثار اللذة لا قيمة له عندك، مش هتشوف لا تراها يعني.
لا،
فهذا ما يحدث تحديدا. انت الان
بس هنا المشروع يهدد عروشهم.
ما انت تتكلم، ما هو
يعني فشل الثوره السوريه يعني نجاح للمشروع الصفوي.
انت دلوقتي لما تتحدث عن عقليه مرتجله، التحدي بيمثل له عقبه، ما بيمثلش له فرصه. فاذا كان كل تحدي ياتيك يفرض عليك عقبه، فبالتالي ستاتي مرحله يشل فيها التفكير. احنا فكره الارتجال السياسي والاستراتيجي اللي موجود لدينا يمنعنا كثيرا من اتخاذ مواقف بناءة، يمنعنا من رؤية المدى البعيد كيف نسير فيه وكيف نصنعه. احنا بنسير كما قال الشاعر: جئت ولكن لا أدري من أين أتيت، ولكني جئت وأبصرت طريقا قدامي فمشيت. فهو احنا ماشيين بهذا المنطق. ليه؟
بس هذا
ما فيش رؤية بتحكمنا، ما فيش عقيدة.
هذا الكلام ينطبق عليا،
ما فيش هدف.
هذا الكلام ينطبق عليا وعليك.
صنع القرار.
هذا الكلام ينطبق عليا وعليك.
لا،
لكن لا ينطبق على الحكام الذي لديهم داتا معلوماتية تستطيع
داتا معلوماتية عليه فيتو امريكي، وعنده تحديات واصابع بتلعب في داخله، عنده تهديدات وعنده فضائح بيهدد بيها ليل نهار، وعنده ملفات.
يعني حتى البيت الامريكي لو كان هيضر بالكرسي اللي انا متمسك بيه مدى حياتي انا واسرتي،
ما انا في النهايه اتصل.
وانا لو نجحت الثوره السوريه، لو فشلت الثوره السوريه،
فكره
الاردن، ايران هتاخدهم
مسلسلين. اولا فكره الاردن اولا وسوريا اولا الان تحولت للعاصمه اولا، مش مشكله زي ما بيحصل في اليمن، العب في اليمن كلها وسيب لي بس العاصمه، ثم المنطقة الخضراء أولا، ثم القصر أولا، ثم الكرسي أولا، وبعد كده خلاص كل سنة. فهي الفكرة
فكرة جوحة يعني.
تقلص مفهوم أولا شيئا فشيئا، بحيث خلاص هو بيحصرك. بيحصرك إيه؟
يعني أنت شايف إيه؟ هيساعد ولا مش هيساعد؟
المستنصر لما قالوا له إيه؟ قال في الآخر قال لهم خذوا الأموال وأنا أولا. مش كده؟ مش شوية كده؟
نعم.
وجاء ابن العلقمي وقال لا اذبحوه.
اللي هو المستعصم. الخليفة المستعصم آخر خلفاء بني العباس. نعم. الذي دخل التتار في عهد
دخل المستنصر.
نعم.
اظن المستنصر
هو المستعصم.
المستعصم
على مسؤوليتي يعني. استاذنا
الله يحفظك لك. فالطوسي اشار عليهم بذبحه وسلخه.
نعم.
فهي الفكره نفسها، الفكره بتتكرر، واحنا مش عارفين التتار جايين باسلحه شكلها ايه، مش عارفين حجم التحدي حتى الان. احنا هنفاجئ بتحديات كبيره لا نستطيع ان احنا نواجهها، لا كشعوب ولا كحكومات ولا كنظم. لا تستطيع الجيوش أنت، احنا امام تحديات غير تقليديه. يعني الله سبحانه وتعالى يقول: هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم ومن تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم باس بعض. احنا راينا الثلاثه مع بعض الان، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في كل واحده منها: اعوذ بوجهك، اعوذ بوجهك، اعوذ بوجهك. احنا راينا صور لم نكن نتصورها او يتصورها العقل المفسر لهذه الايه، صور من العذاب الفوقي والعذاب التحتي، وصور من ان احنا نلبس شيعا ونذيق بعضنا باس بعض. رايناها كلها، رايناها في صور لم تكن من قبل. يعني تفسيرات الواقع لهذه الايه لم نكن نراها من قبل،
ما رايناه في العراق وسوريا على يد الميليشيات الشيعيه
في كل بلادنا يا سيدي، في كل بلادنا.
ايضا يعني في الوقت الذي يمنع فيه حكام السنه العرب الشباب المجاهد ان يذهب الى سوريا للدفاع عن عروشهم وكراسيهم، لا أقول للدفاع عن السوريين، في المقابل ويعتبرون هؤلاء إرهابيين، نجد الدول الشيعية وعلى رأسها العراق تضع إعلانات ليتطوع الشباب برعايتها وتسليحها وتدريبها لذبح إخوانكم في سوريا. حكومة الملك الشيعية في العراق تشجع ذهاب المقاتلين الشيعة للقتال في سوريا، حيث نشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي إعلانا في شوارع العراق يحرض على الالتحاق بما يسمى الزحف الحسيني الهادر للدفاع عما يسمونه عقيلة بني هاشم، ويضم الإعلان شعارات طائفية وحمل صورة شخص مسلح وملثم، وذيل الإعلان بشعار ما يعرف بلجنة التعبئة الشعبية للدفاع عن السيدة زينب، ولم تتخذ الحكومة أي رد فعل تجاه هذا الإعلان الطائفي. طيب يعني عندي من يدافع عن الأعراض وعن نفسه وعن بيته وماله في سوريا، سواء من مصر من تونس من الجزائر أو السوري نفسه، السوري بلاش المجاهدين الخارجيين الذين أتوا لمساعدة إخوانهم في سوريا، إنما السوريين أنفسهم الذين يدافعون عن أنفسهم يعتبروا إرهابيين في عرف العالم كله بقى بما فيها حكام العرب. ونجد المالكي يرعى الإرهاب ويصبر هؤلاء ويسلحهم وغير ذلك. عايز تعليقك سريعا.
احنا بنستورد الكتالوج، حتى الكتالوج بنستورده من الغرب في إدارة حركتنا، مش إدارة الآلات، لا في إدارة حركتنا أيضا. احنا في كتالوج بينزل كل سنة إصداره 2 و3، اصدار 5.3 و2 من 10 مثلا، اصدار 5.3 و6 من 10 وانت ماشي كده زي اصدارات البرامج الكمبيوتر. في اصدارات الكتالوجات بتنزل ورا بعضها، الكتالوجات دي احنا بنبرمج عليها عقولنا ونبرمج عليها سياساتنا ونبرمج عليها تحركاتنا الاقليمية والداخلية، نبرمج عليها قوانيننا، نضبط المود تماما زي ما بيضبط في الراديو او في بنضبطه تماما كذلك.
تمام.
وده خطر شديد. يعني احنا ماذا بقي لنا يعني من ديننا ومن اعراضنا ومن اراضينا ومن ثرواتنا الان بتنهب. يعني اذا كنا بنتحدث عن 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 اعلانات مدفوعة بهذه الصورة ومرعية، مش هنقول مسكوت عنها. ايران الان بتمد بتبيع سلاح للعراق عشان يضربوا السنة في الانبار. التواجد
انت شايف الخلل الفير يعني
التواجد المسلح
وعاد عن العقيده ونتعامل سياسه
التواجد العقيدة. التواجد المسلح ده ها اصبح معترف به غربيا. يعني فكره الاعتراف بالوجود لهؤلاء بينما نفي الوجود تماما ونفي الشرعيه للسنه، وهو يدافع عن مبدا يا اخي شريف، يدافع عن حق مكفول بكل لغات العالم بكل شرائع العالم مكفول، ورغم ذلك هي اللعبه، قواعد اللعبه بتصمم على ذلك لانهاء الامه تماما.
طيب
حضرتك بتسال سؤال
يعني بسال يعني
الخلل
يعني ايه الموضوع؟ يعني اشمعنى دول متمسكين بعقيدتهم ويحققوا انتصارات وتقدم في مشروعهم ونحن نقول اننا اصحاب العقيده السليمه الصحيحه المنبثقه من كتاب الله وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم الصحيحه الثابته عنه، يعني أننا على الحق ونتأخر في مشروعنا؟
وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. هذا الذكر إحنا لما تهنا عنه دخلنا في التيه اللي دخل في بنو إسرائيل. وبنو إسرائيل لديهم خبرة في التيه فأدخلونا في التيه غصبا عنا ورغما عنا. وطبعا المشاريع العالم كله الآن كلها متماسكة ومترابطة ومتقطعة لإنهاء حالة الأمة
السنية. طيب الملف الإيراني مشاهدين الكرام في هذه الحلقة. إيران تتجه لانتعاش اقتصادي كبرى رغم مزاعم العقوبات، وخبراء يحذرون من استغلال موارد الشعب الإيراني لدعم الميليشيات الشيعية. هذا ما تحدثت عنه صحيفة الاندبندنت البريطانية في تقرير نشرته مؤخرا، وقالت فيه إن هناك حالة من الهرولة الغربية للاستثمار في إيران رغم ما تقوله أمريكا أنها ما زالت ملزمة بفرض عقوبات على إيران حتى ضمان وفائها بالاتفاق النووي الأخير مع الغرب. مزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
في تقرير نشرته صحيفة الاندبندنت البريطانية كشفت فيه عن سعي غربي لعقد صفقات تجارية مع النظام الإيراني مستغلة تقارب طهران مع الغرب، وأكدت الصحيفة أن هذا يحدث رغم الادعاءات الأمريكية بأن نظام إيران لا يزال تحت المراقبة ولن يتم الانفتاح معه في العلاقات قبل أن يثبت بشكل قاطع حسن نواياه. ويقول محللون إن التقرير يبين بما لا يدع مجالا للشك حقيقة ما يدور في كواليس العلاقات الإيرانية الغربية، والتي كانت دوما مثار جدل بين المحللين السياسيين، حيث تظهر للأعين على أنها علاقات عداء وتباعد، بينما مع مرور الأيام تتكشف حقائق كثيرة عن تقارب وصفقات مشبوهة تجرى في الخفاء بين الطرفين. ويؤكد المراقبون بأن إيران التي تتمادى في تدخلها في المنطقة وتهدد دول الخليج أصبحت تشعر بالطمأنينة والهدوء بعد هذه الانتعاشات الاقتصادية غير المتوقعة، والتي سوف يستغلها النظام الإيراني لمزيد من التدخل ومحاولات بث خلاياه المسلحة لزعزعة استقرار الدول المحيطة به. ويقول مراقبون إنه بينما يعاني الشعب الإيراني رغم وفرة موارد الدولة، إلا أن النظام الملالي يستغل المال العام لدعم الميليشيات الشيعية المسلحة، تاركا الشعب يعاني أزمات الطاقة والاحتياجات اليومية. ويقول خبراء في العلاقات الدولية إن لغة القوة والمصالح هي التي تتحكم في العلاقات السياسية بين الدول، وهو ما ينبغي على الدول العربية والإسلامية التي تمتلك أوراقا ضخمة في هذا الجانب أن تنتبه له في سعيها لمواجهة التوغل الإيراني المتزايد، والذي أصبح فيما يبدو يجد نوعا من التفهم والترحاب الغربي حتى لو لم يكن بشكل علني حتى الآن.
طيب استمعنا التقرير يعني مزاعم غربية أمريكية أو المزاعم أمريكية باستمرار العقوبات في الوقت الذي تنشر الاندبندنت هرولة من الغرب يعني الاستثمار في ايران، هل هناك اتفاقات من تحت الطاولة مثلا
في ايام كلينتون؟ كشف عن فضيحة ان العقوبات الامريكية اللي كانت بتمارس ضد الشركات المتعاونة مع العراق مع ايران مع السودان مع ليبيا كان بيستثني بعض الشركات الأمريكية. الآن يتكرر نفس المشهد. الإيراني بطبعه شخصية تجارية وعنده قدر من الممارسة التجارية اللي بيستطيع بها أنه يكذب ويثير شهوة اللي أمامه نحو الملفات اللي عنده، وهو أصلا زي ما قلنا على طريق الحرير، والآن بيرسم طريق حرير جديد. إيران عندها ملفات مخزونة لمشاريع اقتصادية وتعاونية كبرى الآن طرحت فجأة بعد الاتفاق الأمريكي الغربي مع إيران حول المشروع النووي وإعادة تقسيم المنطقة أو إعادة رسم خريطة المنطقة بشكل جديد. إيران بالتالي يعني ما يقال عن أن إيران مثلا خدت 550 مليون دولار أو أن هي اتفق معاه انه يفرج عن 4.2 مليار دولار من بنوك سويسرا
الاموال
المجمدة بالنسبة لها، ده كلام فاضي. في صفقات كبرى ستعقد ويكشف عنها مع الوقت بين ايران وعدة دول منها بريطانيا مثلا او ايطاليا او حتى الولايات المتحدة وكندا وغيرهم، سيكشف عن مشاريع كبرى مع شركات امريكية تتجاوز ربما يعني في ظل عقد من الزمان قد تتجاوز فكرة العد بالمليار إلى التريليونات. وطبعا كل دي أموال بتضخ كما قلنا لها صور مختلفة مشروع وغير مشروع لإدارة دولاب الاقتصاد الإيراني. فكرة أن النهج الصيني اللي بيحاول أنه يتضخم اقتصاديا ويهادن عسكريا وسياسيا بس يبقى في قوى رادعة.
اللي انا بسأله يعني اشمعنى العقوبات الغربية والامريكية على ايران عقوبات دلع مرحلة اولى مرحلة تانية مرحلة ثالثة، والا تمس هذه العقوبات المواطن الايراني والاقتصاد الايراني والتموين الايراني وزيد. لكن حينما يعني تمت العقوبات على العراق في 90 91، وجدنا 2 مليون طفل عراقي كان ممنوع عنهم اللبن الألبان أن تدخل الأغذية الأدوية يعني سلع استراتيجية، وبالتالي خسر العراقي 2 مليون طفل، خسر العراق ناس حتى كبار زي مثلا مخيم اليرموك الآن وغيره وحمص وغيرها في سوريا. يعني لماذا إذا كانت عقوبات على إيران هي عقوبات دلع وألا تمس بكذا وكذا وكذا وفيها محاذير لصالح المواطن الإيراني ولصالح الدولة الإيرانية والاقتصاد الإيراني، أما إذا كانت على العراق حتى الحليب كان لا يمر؟ لماذا؟
المثل بيقول فتش عن المرأة صح؟ في المؤامرات يعني أنا هنا فتش عن المصلحة الغربية. المصلحة الغربية بقى إيران في اللعبة، ولكن تهذيب طموحاتها وأطماعها بما يخدم المصالح الغربية.
نعم.
إعطائها جزء من الكعكة ولكن كما يريد الغرب وبما يسمح الغرب. أما بالنسبة للعراق السني أو سوريا السنية أو أي مشروع سني موجود لا هذا داخل المقصلة ده داخل فكرة
ده ممكن يناقش ما ينفعش ده عميل لا لا كامل يعني
ده الكتالوج بيقول إن ده ماشي في سكة المفرمة إنه يفرم زي ما بيفرم الورق كده ده يفرم ده مشروع داخل على الفرم. فكل كل عوامل القوى اللي موجودة فيه لابد أن تستنزف شيئا فشيئا أو تنهى بضربة قضية.
طيب ناخد بناء أنظمة دفاعية ضد الصواريخ الإيرانية مهمة خليجية عاجلة. إذن وبناء على ما ذكرناه فيما يتعلق بالتهديد الإيراني المتزايد لدول المنطقة، أطلق خبراء أمنيون تحذيرات متكررة على ضرورة استعداد خليجي للتصدي لأي خطر محتمل يأتي من قبل إيران أو ميليشياتها المنتشرة في المنطقة. مزيد من التفاصيل في التحليل الإخباري التالي.
أشار التقرير العسكري الدولي الذي يعده المعهد الملكي للعلاقات الدولية إلى أن ما يقلق دول الخليج ليس فقط برنامج إيران النووي بل التسليح الصاروخي الذي بنته خلال العقود الأخيرة. وأكد تقريره اهتمام الخليجيين ببناء أنظمة دفاعية ضد الصواريخ الإيرانية وأن ذلك يعد في أولى قائمة اهتمام العسكريين الخليجيين. وقال التقرير إن هناك ضغوطا سياسية داخلية على العسكريين الخليجيين كي ينسقوا جهوده مع بعضهم البعض، وأن السعودية والإمارات وقطر اشترت منظومات دفاع وهجوم صاروخية غربية منها منظومات متحركة ومتنقلة. ويطرح التقرير الاستراتيجي أسئلة حول قدرة الدول الخليجية على التعاون عسكريا في ظل ظروف المحيطة وخاصة اختلاف التوجهات الاستراتيجية لها. وقد كشف خبراء أمنيون خليجيون عن حاجة الدول الخليجية للتنسيق العسكري على نحو أكثر فعالية للتصدي للتهديدات الإيرانية المتزايدة. وقررت دول مجلس التعاون الخليجي في قمتها الأخيرة بالكويت تشكيل مجلس عسكري موحد يضم دول الخليج ويفعل التنسيق العسكري فيما بينهم.
العمل العسكري المشترك استكمالا للخطوات والجهود الهادفة لتعزيز أمن واستقرار دول المجلس وبناء منظومة دفاعية مشتركة لتحقيق الأمن الجماعي، وافق المجلس الأعلى على إنشاء القيادة العسكرية الموحدة لدول المجلس، وكلف مجلس الدفاع المشترك باتخاذ ما يلزم من إجراءات للبدء في تفعيلها وفق الدراسات الخاصة بذلك.
لكن خبراء طلبوا بدرجات أعلى من التنسيق خاصة مع تنامي ميليشيات إيران الشيعية في المنطقة وما تشهده اليمن من تنامي لقوات ميليشيات الحوثيين الشيعية التي أصبحت تهدد الدولة اليمنية ومن ثم تشكل تهديدا مباشرا لما يجاورها مثل المملكة العربية السعودية.
طيب تزويل استمعنا للتقرير، تعتقد أن دول الخليج بتسليحها الحالي ويعني إمكانياتها العسكرية قادرة على التصدي هذا المشروع؟
فكرة المنظومات يعني قائمة على مفهوم معين للأمن. هذا المفهوم هل يعني طبعا يعني مش مطلعين على تحديد مفهوم الأمن أو على الاستراتيجية اللي بنيت عليها منظومات الصواريخ، ولكن غالبا منظومات الصواريخ دي بتتحدث عن تهديد خارجي. هل هناك منظومات مكملة للتهديدات الداخلية؟ هل تجاوزنا المفهوم التقليدي للمنظومات منظومات الصواريخ؟ طبعا الصواريخ الان بتحسم معارك. هل تجاوزنا المفهوم التقليدي للامن دلوقتي منظومات الصواريخ دي الى مفهوم المتجدد للتحديات اللي موجودة وبتتغير وتتطور بشكل استنساخي متتابع ومتتالي؟ هل نحن مثلا بحثنا عن التهديدات الجديدة اللي بتشكلها إيران وميليشياتها اللي موجودة في المنطقة؟
لا مباشر، أنا عايز سينوديم، ترى أن دول الخليج مجتمعة قادرة على التصدي لإيران أم تحتاج إلى توسيع دائرة التحالفات زي مصر مثلا مع المغرب مع الجزائر يعني مع عمقها العربية؟
هو الإجابة تتلخص في شقين، في شق إرادة وفي شق قدرة. ما يتمثل في الإرادة، الإرادة لابد أن تتطور وهي غير مناسبة للظرف والتحدي القائم الآن. حيث من حيث القدرة لا أكيد محتاجة، أنت بتتحدث عن دولة إقليمية دلوقتي، لاعب إقليمي قوي مستظهر بالغرب، له مشروع وله أهداف وله طموحات وله أوراق بيمتلكها داخلك، أنت داخل أمعائك وأحشائك تستطيع أن هو يشل حركتك. فلابد أن أنت لابد يكون في توسيع للتحالفات، بس هناك سؤال بيطرح نفسه، من ذا الذي غير مشغول الآن بشأنه الداخلي؟
هذه القضية. حكومة الملك تقترب مواطنا سنيا تحت التعذيب. قال شهود عيان إن حكومة الملك اعتقلت مواطنا سنيا اسمه عبد الغفور مهدي خضير الطائي من منطقة الأسكندرية التابعة لمحافظة بابل. وقالت مصادر خاصة لقناة صفا إن المواطن السني توفي تحت التعذيب من قبل استخبارات حكومة الملك الذين لم يسلموا جثته لذويه منذ 5 أيام كونها تحمل آثار تعذيب. وفي سياق متصل، هيومن رايتس ووتش: آلاف المحتجزات بسجون الملك يتعرضن لتعذيب وانتهاك جنسي. حيث قالت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير أصدرته مؤخرا إن السلطات العراقية تحتجز 4200 امرأة دون وجه حق، وتخضع الكثيرات منهن للتعذيب وإساءة المعاملة بما في ذلك الانتهاك الجنسي. مزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
قرشي يعني بقيت 7 أيام تعذيب، خلوا لي قالب ثلج.
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير أصدرته مؤخرا إن حكومة المالكي تحتجز 4200 امرأة دون وجه حق، وتخضع الكثيرات منهن للتعذيب وإساءة المعاملة بما في ذلك الانتهاك الجنسي. وأضافت المنظمة المعنية بحقوق الإنسان أن العديد من النساء تعرضن للاحتجاز طوال شهور أو حتى سنوات دون اتهام قبل العرض على قاض، وأن قوات الأمن استجوبتهن بشأن أنشطة أقارب لهن من الذكور وليس بشأن جرائم تورطن فيها هن أنفسهن. وتابعت المنظمة في تقريرها أن قوات الأمن العراقية دأبت على اعتقال سيدات دون وجه حق، وارتكبت انتهاكات أخرى لسلامة الإجراءات القانونية بحق السيدات في كل مرحلة من مراحل نظام العدالة. وتتعرض السيدات للتهديد بالاعتداء الجنسي أو الاعتداء الفعلي أمام الأزواج أو الإخوة أو الأطفال في بعض الأحيان. وتنتمي الأغلبية الساحقة من السيدات 4200 المحتجزات في مراكز تابعة لوزارتي الداخلية والدفاع إلى الطائفة السنية. ووصفت هيومن رايتس ووتش القضاء العراقي بأنه ضعيف ومبتلى بالفساد، ويستند في أحكام الإدانة إلى اعترافات منتزعة بالإكراه. وقالت إن إجراءات المحاكمات دون المعايير الدولية، والإفراج عن المحتجزات مطلب رئيسي للسنة الذين بدأوا الخروج في مظاهرات في أواخر عام 2012 ضد الحكومة وصفها المتظاهرون بالطائفية.
سؤالي يعني عايز اسال الاول على مقتل يعني الشهيد نحسبه كذلك عبد الغفور مهدي خضير الطائي على يد اجهزه الاستخبارات يعني العراقيه، اليس من المعيب ان تكون اجهزه الاستخبارات منوطه بامن الدوله وامنها الخارجي والداخلي وغير ذلك تشرف على تعذيب مواطن ربما لاختلاف وجهه نظره مع وجهه نظر النظام القائم ويموت تحت حتى اله التعذيب الوحشيه ولم يسلم الى اهله الى الان؟
انت بتتكلم عن نهج بتتبناه اجهزة معينة في الدولة.
نعم.
النهج ده راجع لعقيدة مبنية، عقيدة امنية موجودة، وراجع لعقيدة اخرى مبنية عليها العقيدة الامنية، وهي فكرة الانا والذات وفكرة الاخر. هو يرى في الاخر اللي هو السني ويرى في الاخر الغربي قرب ودنو منه اكثر من السني.
لا حول.
ويرى في اهدار قيمة السني لا شيء، يعني انت في النهاية عود كبريت، يعني زي الشخصية السادية اللي كانت بتتفنن في تعذيب
الاخرين
لدرجة ان هو كان بيستخدم تعذيب، فاهون شيء اهون شيء كان بيستخدمه البصق في الوجه. فلما كان يبصق في وجه الضحايا كان الضحايا بيشكروه ويمتنوا اليه ان هما ازاي
يعني ده حاجه كويسه،
يشكروا يقولوا
رغم الاهانه الشديده من
وراء منا وفضل منك انت تبصق سيدي، لماذا لم تبصق اليوم في وجهي؟ انا منتظر، ده شرف لي ان تبصق في وجهي. فهكذا تتحول يعني منهجيه
شوف وصول الانسان الى
منهجيه اهدار قيمه الانسان تصل الى هذه الصوره. يعني احنا اصبحت من مواجهنا اصبح قتل شخص واحد، يعني بنقول الحمد لله ان شخص واحد قتل. يعني
شوف اوصلونا لحد فين،
احنا بنصحو ونبيت على
القتل والدماء
نذبح بارقام
رغم ان التقرير اللي شفناه قال 4200 امرأة في السجون المالكي ما بين التعذيب والاغتصاب ويعني
وتهمتهم يعني ايه؟ تهمتهم ايه؟
ليس لهم تهم، قالوا ان
بعض اقاربهم يعني ان بعض اقاربهم
معلومات منهم يعني
لا ان بعض اقاربهم بيضغط عليهم عشان يسلموا انفسهم.
لا يعني حرب رهائن يعني.
حرب رهائن.
طب لماذا الدول الغربيه هو سؤالي لماذا الدول الغربيه هنا لا تجرم المالكي وميليشياته التي تعيث في العراق فسادا وتسجن حتى الابرياء؟
لان الميليشيات المالكي بتحقق لهم مرادهم. لان في تعريف الانسان مفهوم الانسان عند الغرب مش داخل فيه الانسان المسلم.
المسلم
انت مش داخل فيه, انت مش انسان عنده. زي اليهود ما بيقولوا, ما هو مين اللي صنع فكره حقوق الانسان؟ اللي صنعها اليهود في الغرب وفي في المحافل الدوليه عشان ينالوا الاعتراف, عشان يبقى شخصيه موازيه تماما للشخصيه النصرانيه او الشخصيه الاوروبيه اللي موجوده الغربيه, يصبح راسه براس هؤلاء. ففكره حقوق الانسان اتت للمساواه, هو مساواه عداله اللي قام بها صاغ هذه العبارات اليهود بالاساس في الثوره الفرنسيه. فبالتالي فكره الانسان انت لست مطروحا عند اليهود اللي هم صاغوا هذه الفكره. انت كانسان انت لا, انت
مستثنى من
الامميين. لا امميين ليس علينا في الامميين,
الامميين اسرائيل الدار.
الامميين ليس لهم قيمه. ليس لهم.
يعني على ذكر الثورة الفرنسية في نهاية الحلقة مشاهدينا الكرام, الثورة الفرنسية قامت في نهاية القرن الـ18 على اعتبار أن كانت أوروبا كلها فيها ثلاث طبقات, العلماء النبلاء والحكام والعبيد الذين يخدمون هؤلاء. فكان في مثلا 50,000 في فرنسا هؤلاء نبلاء وعلماء والباقي مثلا مليون ونص 2 مليون بيخدموا. فقامت الثورة الفرنسية لتعترف بكلمة مواطن citizen. كان هذا عندنا في الإسلام منذ 1400 عام حينما قال عمر بن الخطاب, الإمام عمر الخطاب الفاروق فاروق الأمة لابن عمرو بن العاص, أو لعمرو بن العاص شخصيا حينما ابنه ضرب ابن القبط عندنا في مصر, قال له متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرار. يعني عمر بن الخطاب وضع قانون وحق المواطن والمساواة, ومن قبل النبي صلى الله عليه وسلم, لكن أنا بتكلم على حاكم كان يعني في وقتها حدثت حادثة عمرو بن العاص. منذ 1400 عام قامت الثورة الفرنسية بعد 1200 عام لكي تقر ما أقره الإمام عمر بن الخطاب من عدم استعباد الناس. فنحن لا نستطيع ولا نعرف أن نسوق ديننا لهؤلاء, ولا نعرف أن نسوق ما فيه من حب وسلام وأمن وأمان للعالم كله.
سؤال يا أستاذ محمد, هي فكرة المنبوذين اللي موجودة في الثقافة الهندية بالأساس صناعة هندية ولا استيراد من الغرب؟
استيراد من الغرب.
اعتقد انها استيراد من الغرب, يعني محتاجة بحث تطرح للبحث. بس اعتقد انها
اشكر ضيف ضيفكم الكريم.
هي فكرة المنبوذين هي اللي احنا بنعيشها الان.
نعم, اشكر ضيف ضيفكم الكريم استاذ وائل عبد الغني الباحث في الشأن الايراني. شكرا لك.
شكرا.
انتهت الحلقة مشاهدي الكرام, وفي نهايتها لكم مني التحية, والسلام الله عليكم ورحمة وبركاته.